it did. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. يعني الإنسان حينما يريد أن يقوم بأي عمل من الأعمال هناك تكليف شرعي عليه، أي عمل حتى في الأعمال العادية التي يقوم بها الإنسان عليه تكليف. نفرض إنسان يبي يشتري شيء معين، أكو تكليف شرعي موجود عليه أنه هذا يجوز أن يشتري، ما يجوز أن يشتري، ضمن المباحات الأفضل أن يشتري، الأفضل أن لا يشتري. هذا الإنسان لابد أن يعرف حتى يستطيع أن يقدم على أي عمل من الأعمال. إذن في أي حركة الإنسان يريد أن يتحرك لابد أن يعرف ما هو تكليفه وكيف يمكن أن يقدم على هذا العمل، هل يجوز أو لا يجوز. الآن الناس الذين يذهبون إلى الحج كيف يمكن لهم أن يستفيدوا من أعمال الحج؟ هذا ما يسمى بفلسفة الحج أو بأسرار الحج، المهم أنه هذه العناوين التي تأتي في العبادات. أي عبادة من العبادات؟ العبادة لها ظاهر وباطن. الظاهر هذه الأعمال الظاهرية التي يقوم بها الإنسان من أعمال الصلاة، حركات وأقوال معينة، في الصوم يصوم عن أشياء معينة، في الحج يقوم بمناسك معينة، وكذلك العبادات الأخرى، الأعمال الأخرى التي يقوم بها الإنسان. الإنسان لابد أن يعرف ظاهر العبادة أنه كيف يأتي بهذه العبادة من ناحية خارجية، وأنه كيف يمكن أن يستفيد من هذه العبادة. يعرف الظاهر ويعرف الباطن اللي يعبر عن إسرار العبادة. فإذا الإنسان قبل أن يقدم على أي عمل من الأعمال بما فيها العبادات هناك ظاهر وباطن للأعمال، فحينما يريد أن يقدم على هذا العمل لابد أن يضبط ظاهر العبادة أولا، يعرف أن الصلاة تؤتى بهذه الكيفية وأن الحج يؤتى بهذه الكيفية، لكن لابد أن يعرف كيف يمكن له أن يستفيد من هذه العبادة. يعني حينما يذهب الآن إلى الصلاة يقف بين يدي الله عز وجل، ما هي الأشياء التي يمكن أن يستفيدها؟ مثلا في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا الهدف من الصلاة أن الإنسان ينتهي عن الفحشاء والمنكر. فإذا الإنسان لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر، يعني أنه ما استفاد من الصلاة، أتى بظاهر الصلاة بعملية الصلاة الخارجية ولكن لم يستفد من باطن الصلاة، هذا الذي صلى بدون الاستفادة كأنه لم يصلي، ما صلى، لأنه أدى عبادة بلا روح بلا باطن، فقط أدى الحركات، قال الله أكبر، انتهى من الصلاة قال الله أكبر، ولكن في حياته العادية ما زال يحصل الله عز وجل، فإذا ما استفاد من هذه العبادة. فهذه العبادة ما معلوم أنها تقبل من الله عز وجل بهذه الكيفية التي أتى بها، وإن كان من ناحية فقهية هذه العبادة تعتبر عبادة صحيحة، ولكن من ناحية قلبية هذه العبادة لا تعتبر عبادة مقبولة. يعني حينما يأتي يوم القيامة لا يجد في صحيفة الأعمال أي صلاة من هذه الصلوات التي صلىها بهذه الكيفية. كذلك في باقي الأعمال، مثلا في الصيام، لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف من الصيام أن الإنسان يصير متقي في آخر الشهر، وكذلك يبني نفسه خلال الشهر حتى يصير متقي. إذا في آخر الشهر بمجرد ما ينتهي الصيام في يوم العيد يبدأ يعصي الله في هذه الخيام الرمضانية مثلا، هذا الإنسان شو الاستفاد من الصيام؟ كأنه لم يصم، مع أنه صام وعطش ومثلا وجاع، وأن كان ماكو جوع ولا عطش في بلدنا على أي حال من كثر ما الإنسان يأكل، لكن هذا الإنسان ما استفاد من هذا الصيام. كذلك الإنسان الذي يذهب إلى الحج لابد أن يعرف كيف يستفيد من أعمال الحج من هذه الشعيرة حتى يمكن له أن يذهب إلى الحج ويأتي من الحج وقد قبل هذا الحج منه. أما إذا فقط ذهب وأتى كما الآن هو حاصل الآن كم مليون يحج، مليون مليونين 3 ملايين كل سنة، ولكن مع ذلك تجد أن أوضاع المسلمين قد يكون في تردي الآن، ما أكو أي شيء، يعني ما زالت أوضاع المسلمين هذه الدولة مثلا التي فيها يمكن مليون إنسان ما زالت مسيطرة على هذا المليار من الناس، هذه الدولة الصغيرة الحجم، وأوضاع المسلمين لماذا لا ترتفع سنة بعد سنة إذا كان الناس يذهبون بهذا المقدار إلى الحج وفي كل سنة عندهم رمي الجمرات ورمي الشيطان، مع ذلك الشيطان باقي والناس على أوضاعهم، المعاصي تزداد، الآن تقليد الغرب مستمر، الفضائيات التي يفترض أن وراءها مسلمين أيضا ما زالت بأوضاعها المتردية. هذا الإنسان إذن هذا الذي يذهب إلى الحج وأوضاعنا بهذه الكيفية، نأتي إلى هذه الرواية التي تقول ما أكثر الحجيج، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. الذين يستفيدون من ذهابهم إلى الحج كل سنة قد يكون قلة قليلة جدا، والباقي يرجعون إلى أوضاعهم الروتينية. بمجرد ما يرجع من الحج هذا الإنسان الذي مسموح له إلى 40 يوم بل إلى 40 سنة إذا لا يرتكب المعصية يكون هذا الحج مقبول منه، يرجع بمجرد قد يكون في الطريق حتى هناك قد يفكر بارتكاب المعاصي، وقد يكون على عرفة يلعب جنجفة مثلا كما بعض الحجاج، أو أنهم بهذه الكيفية أنه هناك أيضا يعصي الله عز وجل. هذا ذهب إلى الحج بهذا التعب بهذا الجهد بهذه الأموال التي صرفها، وآخر شيء ما استفاد من الحج، وأوضاعنا ما زالت في تردي، وفقط أوضاع المسلمين بشكل عام حتى أوضاع المؤمنين، يعني نجد أن أوضاع المؤمنين برتابة معينة تسير، ما زال الفقراء موجودين المؤمنين منهم سواء في بلدنا خارج بلدنا. فإذا كان الإنسان بهذا العدد ملايين من الناس يذهبون إلى الحج في كل سنة، وفي كل سنة أيضا كم مليون يذهب إلى العمرة، ملايين يذهبون، مع ذلك نجد أن أوضاع المسلمين تسير بطريقة روتينية رتيبة، معنى ذلك أن المسلمين لم يستفيدوا من هذا الحج الذي يذهبون إليه، معنى ذلك أنهم لا يعرفون كيفية الاستفادة من هذه العبادة بالخاص بشكل خاص والعبادات بشكل عام، لأن المؤمنين أيضا المسلمين أيضا يصلون في كل يوم 5 مرات، مع ذلك نجد أن أوضاع المسلمين أيضا كما هي إذا لم تكن إلى تردي. إذن معرفة ظاهر العبادة مهم، ولكن معرفة باطن العبادة أهم، أن الإنسان لابد أن يحرص على معرفة كيفية الاستفادة من العبادات حتى يمكن أن تكون هذه العبادة مقبولة من الله عز وجل. نأتي إلى مناسك الحج. في هذه الرواية المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام مع الشبلي، هذا يطرح كيف يمكن الاستفادة من أعمال الحج. نقرأ جزء من هذه الرواية مع الشرح البسيط حتى نحاول أن نستفيد من هذه الرواية. فإذا معرفة باطن العبادة جدا مهم للإنسان، لذلك الإنسان يحتاج إلى معرفة إلى علم. هذه الروايات التي تأتي للحث على طلب العلم ولبيان مقام العلماء، والعلماء مو بالضرورة أنهم اللي يذهبون إلى الحوزات، حتى الإنسان في بلدي يستطيع أن يتعلم، حينما يحضر مجالس العلماء يستفيد منهم، يكون عنده مقدار من العلم يستطيع أن يتحرك على أساس هذا العلم. هذا الحث الكثير بالروايات اطلبوا العلم أو طلبوا العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، طلبوا العلم فريضة، إن الله يحب غات العلم، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآيات التي قد تقرب إلى 20-30 مورد التي فيها كلمة الذين أوتوا العلم، أو أولو العلم. هذه كم من الآيات القرآنية وكم مئات قد يكون من الروايات التي تتحدث عن طلب العلم. هذا الحث الكثير على العلم حتى الإنسان حينما يأتي يوم القيامة يعرف كيف قام بهذه الأعمال، مو فقط العبادية، حتى الأعمال العادية لابد أن يعرف الإنسان ما هو المطلوب منه في خصوص هذه الأعمال بشكل عام. كل عمل عمل بشكل خاص لابد أن يعرف الإنسان حينما يقدم على هذا العمل أنه على أي أساس يقدم على العمل، على أي أساس يقف عند هذا العمل، مو أنه الإنسان فقط على أساس العاطفة. إما أن الإنسان يقدم الله عز وجل من وراء أعماله، أو أنه يقدم رغباته وشهواته، بعد ما هو شيء آخر، وسوسة الشيطان ورغبات النفس في مقابل الله عز وجل. إذا الإنسان لا يعرف ماذا يريد الله عز وجل مني في هذه الأعمال، معنى ذلك إما يقدم وسوسة الشيطان أو يقدم رغبات النفس، ما هو شيء آخر. ورغبات النفس ما لا أحد، الإنسان الذي يرغب رغباته ما تقف عند حد معين، والإنسان لا يملأ عينيه إلا التراب كما في الرواية. والإنسان في طلب المال مثلا لا يقف إلى أي حد، من هو مال لا يشبع، طالب علم وطالب مال، وطالب المال ما يشبع، طالب العلم أيضا لا يشبع. عليه في هذه الرواية روي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أنه لما رجع من الحج استقبله أحد الحجاج واسمه الشبلي، فقال له الإمام عليه السلام: حججت يا شبلي؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثياب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ قال: لا. نعم من ناحية خارجية فقهية التزم أنه تجرد عن المخيط، اغتسل ولبس ثوبي الإحرام، لكن بس هذا المقدار الظاهري. يأتي الإمام عليه السلام إلى باطن هذه العبادة، أنك حينما نزلت الميقات نويت أنك الآن بعد ما تعصي الله عز وجل تخلع ثياب المعصية وتلبس ثوبي الإحرام الذي يعبر عن طاعة الله عز وجل. فقال: لا. قال عليه السلام: فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت أنك تجردت عن الرياء والنفاق والدخول في الشبهات؟ قال: لا. قال عليه السلام: فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال: لا. قال عليه السلام: فما نزلت الميقات ولا تجردت عن مخيط الثياب ولا اغتسلت. يعني هو أتى بظاهر العبادة ولكن من ناحية الباطن ما استفاد شيء، يعني ما زال الإنسان ينوي ارتكاب المعصية، وأيضا أنه لا يطيع الله عز وجل في بعض الموارد، وحتى يدخل في الشبهات، الأشياء التي تكون مشتبهة بين الحلال والحرام. إذا ما عنده هذه النية كأنه لم يذهب إلى الحج، لم يأتي بهذه الأعمال. فمن أتى بالشيء الظاهري لم يستفد الشيء الباطني، كأنه لم يأتي بالشيء الظاهري، كأنه لم يصلي، كأنه لم يصم، كأنه لم يحج. معنى ذلك أن هذا الإنسان حينما يأتي يوم القيامة يجد أن صحيفة الأعمال خالية من الحج، خالية من الصلاة، خالية من الصيام، إذا لم يستفد هذه الاستفادات الباطنية. ثم قال عليه السلام: حين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج نويت أنك تنظفت بنور التوبة الخالصة لله تعالى؟ قال: لا. قال عليه السلام: فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل محرم حرمه الله عز وجل؟ قال: لا. نعم أحرم، ولكن الإنسان لابد أن ينوي أنه يحرم على نفسه كل محرم، يكون عاقد النية العزم على ذلك، أنه يريد حينما يتنظف أنه تنظف بنور التوبة الخالصة لله. الآن يبدأ عملية التوبة من المعاصي السابقة. إذا كان الإنسان يريد أن يتوب، أولا لابد أن يرجع حقوق الناس. نعم، كذلك حقوق الله عز وجل. هناك في ذمتي بعض الأعمال، الصلوات لابد أن يأتي بها، هناك الصيام يجب أن يأتي به، يدفع الكفارات، فالأخماس إذا كانت في ذمتي لابد أن يدفعها. هذه الحقوق الموجودة للناس أو لله عز وجل، يجب أن يعقد العزم على أنه يأتي بهذه الحقوق، هذا العزم الحقيقي. أما الإنسان يقول إن شاء الله، هذه إن شاء الله ما تنفع هنا، لابد أن يعزم على أن يأتي بذلك. قال عليه السلام: فحين عقدت الحج نويت أنك قد حللت كل عقد لغير الله. الإنسان بين الله وبين الشيطان، ماكو شيء آخر، يعني أن الإنسان يقدم على كل الأعمال مع التوحيد الخالص لله، أو أنه يكون توحيد فيه مشرك. لذلك الآية القرآنية التي تأتي: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإنسان يكون مؤمن ولكن في نفس الوقت مشرك، مع أنه مؤمن في الآية. وأكثر الناس بهذه الكيفية حسب الآية، بعد آية قرآنية بعد، يقول الإنسان يقول أنا هذا رأيي، آية قرآنية تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أكثر المؤمنين مشركين أكثرهم، وهناك دائرة قليلة جدا من المؤمنين القلة الذين لا يكونون مشركين بالله عز وجل. وهذا الشرك كيف يجتمع مع الإيمان؟ لابد أن الإنسان يعرف، يعني هذا تفسير هذه الآية لابد أن يعرفها، لأن الإنسان هذه الآية تمس حياته. إذا لا يعرف تفسير هذه الآية هو قد يكون مشرك وغير ملتفت. الإنسان لابد أن تقوم حياته على أساس التوحيد الخالص. كل الأعمال التي يأتي بها الإنسان إذا لم تكن قائمة على التوحيد الخالص يكون مشركا بالله. الله عز وجل يقول لك: هذه العبادة فيها ظاهر وباطن. فالإنسان يأتي بالظاهر دون الباطن، معنى هذا الإنسان حينما يأتي بالعمل يأتي على أساس الشرك، لأن الله يريد منه الاثنين. فالإنسان إذا كان من ناحية عملية يأتي بأشياء على خلاف ما يريد الله عز وجل من ناحية عملية يكون مشرك، يعني يكون مشرك من ناحية عملية. نعم، الآن كل المسلمين والمؤمنين يؤمنون بأن الله خالق هذا الكون، يعتقدون بالتوحيد من ناحية نظرية، ما كل إنسان يقول أنا مشرك بالله من ناحية النظرية، لكن من ناحية عملية يكون الإنسان مشرك بالله حينما يأتي بالعمل بدون الرجوع إلى التوحيد، بدون ما يأخذ أعماله أوامره من الله عز وجل، يأتي بالأعمال على أساس رغباته، يكون قد عبد الرغبة، اتخذ إلهه هواه. فيصير عنده إلهين، من ناحية نظرية الله عز وجل، من ناحية عملية عند الهوى، عند الشيطان، فيعبد الشيطان من حيث لا يدري حينما يسمع هذه الوسوسة ويتحرك على أساس الوسوسة. فإذا عنده اعتقاد نظري بالله عز وجل ولكن من ناحية عملية عنده شرك عملي، هذا الإنسان يدخل في هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك الإنسان لابد أن يلتفت أنه داخل ضمن الدائرة الكبيرة التي فيها أكثر المؤمنين المشركين، أو أنه يريد أن يدخل ضمن الدائرة الصغيرة التي فيها المؤمنين غير المشركين الذين حياتهم تقوم على أساس الإيمان، ما عنده شرك من ناحية عملية. فقال عليه السلام: فحين عقدت الحج نويت أنك قد حللت كل عقد لغير الله، للشيطان، لهوى النفس، لأشياء أخرى، من أجل العصبية القبلية، من أجل العشيرة، من أجل القريب، من أجل الرحم، كل هذا يكون شرك بالله، يعني يعقد لغير الله. فقال له عليه السلام: ما تنظفت ولا أحرمت ولا عقدت الحج. ثم قال عليه السلام له: أدخلت الميقات وصليت ركعتي الإحرام ولبيت؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فحين دخلت الميقات نويت أنك بنية الزيارة؟ قال: لا. قال عليه السلام: فحين صليت الركعتين نويت أنك تقربت إلى الله بخير الأعمال من الصلاة وأكبر حسنات العباد؟ قال: لا. فإذا دخل إلى الميقات يصلي ركعتي الإحرام ويلبي، حينما يدخل الميقات الآن ينوي بنية الزيارة، ملتفت إلى الناحية الباطنية، فقال: لا. حينما يصلي الركعتين ينوي أنه يتقرب إلى الله عز وجل بخير الأعمال من الصلاة وأكبر حسنات العباد، قال: لا. فقال له عليه السلام: ما دخلت الميقات ولا لبيت؟ ثم قال عليه السلام له: أدخلت الحرم ورأيت الكعبة وصليت؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فحين دخلت الحرم نويت أنك حرمت على نفسك كل غيبة تستغيبها المسلمين من أهل ملة الإسلام؟ قال: لا. قال عليه السلام: فحين وصلت مكة نويت بقلبك أنك قصدت الله؟ قال: لا. قال عليه السلام: فما دخلت الحرم ولا رأيت الكعبة ولا صليت؟ إذن وشاف الكعبة ولكن كأنه لم ير الكعبة، صلى وكأنه لم يصلي. ثم قال عليه السلام: طفت بالبيت ومسست الأركان وسعيت؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فحين سعيت نويت أنك هربت إلى الله وعرف ذلك منك علام الغيوب؟ قال: لا. يعني يترك كل الأشياء والآن يصير هروبا إلى الله عز وجل، عنده هجرة إلى الله عز وجل. الإنسان الذي يهاجر إلى الله عز وجل معناته يترك كل ما هو لغير الله. قال عليه السلام: فما طفت بالبيت ولا مسست الأركان ولا سعيت. ثم قال عليه السلام: صافحت الحجر ووقفت بمقام إبراهيم عليه السلام وصليت به ركعتين؟ قال: نعم. فصاح عليه السلام صيحة كاد يفارق الدنيا بها، ثم قال عليه السلام: آه آه، من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله تعالى، فانظر يا مسكين ولا تضيع أجر ما عظم حرمته أو ما عظم حرمته، وتنقض المصافحة بالمخالفة وقبض الحرام نظير أهل الآثام. فحينما يصافح الحجر الأسود كأن الإنسان صافح الله عز وجل، يعني الآن كأنه يعقد العقد مع الله عز وجل: أنا مهاجر إليك، راح أترك كل ما هو ليس لله عز وجل. بهذه النية الإنسان يصافح الحجر الأسود، فلا بد أن ينظر أنه ما يرتكب المحرمات حينما يرجع من الحج إلى بلده. ثم قال عليه السلام: نويت حين وقفت عند مقام إبراهيم عليه السلام أنك وقفت على كل طاعة وتخلفت عن كل معصية؟ خلاص الآن النية الإنسان يعقد على أنه يطيع الله عز وجل ويترك كل معصية. قال: لا. قال عليه السلام: فحين صليت ركعتين نويت أنك بصلاة إبراهيم عليه السلام وأرغمت بصوتك أنف الشيطان؟ يعني بعد ما تطيع الشيطان، يعني تعيش التوحيد الخالص، بعد ماكو هوى النفس ولا رغبات الإنسان الشخصية التي يرغب بها إلى الأشياء، فقط الله عز وجل، حتى يكون عند التوحيد الخالص، بعد ما يكون من المؤمنين المشركين، مؤمنين نظريا مشركين عمليا، يكون مؤمن نظري مؤمن عملي حتى الإنسان يعيش الإيمان الخالص. قال: لا. قال عليه السلام: فما صافحت الحجر الأسود ولا وقفت عند المقام ولا صليت فيه الركعتين. ثم قال عليه السلام له: أأشرفت على بئر زمزم وشربت من مائها؟ قال نعم. قال عليه السلام نويت أنك أشرفت على الطاعة وغضفت طرفك عن المعصية؟ قال لا. تلاحظون قاعد يتكرر عندنا الطاعة وترك المعصية في هذه الأعمال المختلفة. يعني الإنسان يتوجه إلى الله عز وجل بعد يترك كل معصية، عند هذه النية أنه حينما يرجع إلى بلدي بعد ما يرتكب المعاصي، وإذا كان عنده معاصي سابقة لابد أن يتوب منها، عند حقوق الناس لابد أن يرجعها إذا ما كان أرجعها قبل الحج، عند حقوق لله عز وجل لابد أن يدفع هذه الحقوق. هذا الإنسان بهذه كيف يعزم على التوبة؟ مو أنه فقط يقول أتوب لله، وكم بالصلاة الإنسان يقول أستغفر الله وأتوب إليه. قال لا. قال عليه السلام فما أشرفت عليها ولا شربت ماءها. ثم قال أسعيت بين الصفا والمروة ومشيت وترددت بينهما؟ قال نعم. قال عليه السلام نويت أنك بين الرجاء والخوف، ترجو الله عز وجل وتخاف الله عز وجل. الإنسان بيكون المؤمن بين الرجاء والخوف، لابد أن يكون عنده توازن في قلبه بين الرجاء والخوف، يرجو ويخاف، وعنده توازن بين الاثنين. بعض الناس يعيشون الأساس الرجاء يرجو الله عز وجل، بعض الناس يخافون من الله فيتحرك على أساس من يرجو ثواب الله، بعض الناس يتحركون على أساس أنه يخاف النار. الإنسان لابد يكون عنده توازن بين الاثنين، يعيش هذا التوازن بين الرجاء والخوف. قال لا. قال عليه السلام فما سعيت ولا مشيت ولا ترددت بين الصفا والمروة. ثم قال عليه السلام خرجت إلى منى؟ قال نعم. قال عليه السلام نويت أنك أمنت الناس من لسانك وقلبك ويدك؟ قال لا. قال عليه السلام فما خرجت إلى منى؟ لابد الناس يأمنون من قلبك ولسانك ويدك، خاصة هذا اللسان الذي يجرح الناس. كم من الناس يلقون الكلمات ويجرحون الناس بكلماتهم، حينما يذهب إلى منى لابد يكون عند هذا العقد أنه ما يجرح الناس بكلماته، هذا أقل شيء. فما بالك بالناس الذين يسلبون حقوق الآخرين، يختلسون الأموال، مثلا مؤمن يشارك مؤمن في أمواله في شركة مثلا، بعد ذلك يختلس الأموال، وتجد أنه كلا المؤمنين موجودين في المسجد هم يصلون. ثم قال عليه السلام أوقفت الوقف وقف بعرفة وطلعت جبل الرحمة وعرفت وادي نمرة ودعوت الله سبحانه عند الميل والحجرات؟ قال نعم. قال عليه السلام هل عرفت بموقفك بعرفة معرفة الله سبحانه؟ يأتي شخص لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول علمني من غرائب العلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله تسألني على الغرائب، هل وقفت على رأس العلم؟ قال ما رأس العلم؟ قال معرفة الله. أول شيء الإنسان أول ما يبدأ أول الدين معرفة الله، كما في الرواية أول الدين معرفته. الإنسان إذا أراد أن يدخل هذا الدين لابد أن يعرف الله عز وجل. فذاك الإنسان يسأل شنو المعرفة؟ معرفة الله، يقول أن تعرف أن الله لا ند له ولا شبه ولا مثل، وهكذا بقية الرواية. الآن الإنسان يسأل نفسه أنا أعرف الله عز وجل. في رواية يقول جاء شخص بهذا المعنى من الإمام الصادق عليه السلام ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال لأنكم تدعون من لا تعرفون. الإنسان لو كان يعرف الله عز وجل حينما يدعو يعرف من يدعو. الإنسان يأتي على أساس أنه جاهل بالله عز وجل، لا يعرف الله، فهو حينما يدعو يرفع يده عند تصورات أن الله جسم، فيدعو من لا يعرف، لأنه يتصور الله جسم أو يتصور بعض الأشياء الأخرى عن الله عز وجل. هذا الدعاء كيف يستجاب لهذا الإنسان متجه إلى غير الله الحقيقي، عند تصور معين في ذهنه عن الله، فإن يدعو فلا يستجاب له لأنه لا يعرف الله عز وجل. والإنسان لابد أن يعرف الله، لابد حينما يدرس علم العقائد الهدف من العقائد أن يصل إلى التوحيد، مو مجرد معلومات الإنسان يأخذها حتى بعد ذلك يتفلسف بهذه المعلومات. يريد أن يدرس العقائد حتى يعرف التوحيد، يدرس علم الأخلاق حتى يتقرب إلى الله عز وجل بالصفات القلبية، يدرس المسائل الشرعية حتى يكون عامل أكثر من غيره، مو فقط أنه يتعلم هذه العلوم من أجل التكلم بهذه العلوم. فإن في باقي الرواية بنفس الطريقة الإمام عليه السلام يكرر هذه المناسك الموجودة في الحج ويبين كيفية الاستفادة من هذه الأعمال. الآن كم من الحجاج الذين يذهبون إلى الحج يعرفون هذه الرواية؟ كم من الحجاج؟ قد يكونوا جدا قليلين بين هؤلاء الحجاج. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.